سيدي ويا مولاي يا عبدي يا ابن
Yeah.
القدر المعظم يشتكي من بعد رزق النبل رضى
وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وآله
وعلى لسان العترة النبوية. إذا وقفنا قليلا وتأملنا في نمط هذا الخطاب لوجدنا أنه يحتوي على مفردات أن ما تدعو من أجل سعادة الإنسان، تدعو من أجل أن يكون الإنسان سعيدا في هذه الدنيا. هذا الخطاب هو الذي يوفر للإنسان كيف أن يعيش وكيف أن يموت، ولكنه يدلنا على ثقافة الحياة قبل أن يدلنا على ثقافة الموت. فالسيد قطب حينما يتحدث يقول علينا أن نتعلم ثقافة الموت، نحن نقول لا، علينا أن نتعلم ثقافة الحياة. كيف نعيش في هذه الدنيا؟ كيف نزرع في هذه الدنيا من أجل أن نحصد في الآخرة؟ لذلك ترى أن الخطاب الذي جاء عن الأئمة سلام الله عليهم خطاب متكامل من أجل سعادة الإنسان في هذه الحياة ومن أجل فوزه بالآخرة، لا يتحدث عن جانب دون جانب، وإنما خطاب متكامل من جميع الأبعاد. لذلك الإسلام يأتي ويبين الإنسان بما أن الإنسان يحمل أولا النفس الأمارة بالسوء، جعل في مقابل هذه النفس الأمارة النفس اللوامة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لماذا؟ لأنه جعل من التغيير منطلقا رئيسيا في حياة الإنسان، أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يعني التغيير في هذه الدنيا والتحويل في الدنيا يبدأ من الإنسان ذاته، من نفس الإنسان. بإمكانه أن يبدل حياته، بإمكانه أن يجعل من حياته حياة أخرى. البعض يتصور أنه في شقاء، دائما في تعاسة، دائما يعيش القلق، دائما كئيب، دائما يرونه أنه ينظر إلى الحياة أنها سوداء أمامه. بعبارة أخرى ينظر إلى الحياة بسلبية لا بإيجابية. هذا الإنسان تراه دائما متشائم، لا يفكر بالمستقبل بروح تفاؤلية. لماذا؟ لأنه يفقد عامل أساسي ورئيسي. هذا العامل يسمى بفلسفة الحياة، لا يعرف الحياة لماذا ولماذا جئنا. والكثير اليوم الكثير من الشباب يسأل لماذا جئنا إلى الدنيا، وإذا لم نأتي ماذا كان سيحصل وما هو المطلوب منا؟ إذن هل خلقنا الله لكي نعذب في يوم القيامة؟ أقول أن الله تبارك وتعالى أجاب عن هذا السؤال ضمن فلسفة الحياة التي أعدت إلينا. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. القرآن ما أراد بهذه العبارة أن المراد من العبادة هي الركوع والسجود والصيام. حضورك في هذا المجلس هو عبادة، قيامك بصلة الرحم هو عبادة، قيامك بزيارة الإخوان هو عبادة، إذا سلمت على أحد هو عبادة، إذا جلبت المال لعيالك وأهلك هو عبادة. مفهوم العبادة عند الله أوسع مما البعض من المتدينين يتصورون أن الدين هو فيهم وفي غيرهم لا دين. البعض يفسر الدين على هواه وعلى مزاجه. من هنا لما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهد مجموعة من أصحابه ذهبوا إلى المسجد واعتكفوا وتركوا نساءهم وزوجاتهم وأولادهم وأعمالهم، لماذا؟ بدعوى أنهم يتفرغون إلى العبادة. فجاءت النساء والزوجات إلى رسول الله يشكين من هؤلاء الرجال، فجاء رسول الله وقال لهم لا رهبانية في الإسلام. الإسلام لم يطلب منك أن تسجد وتركع من الصباح إلى الليل، وإنما العبادة في سلوكك مع الناس، هذه فلسفة الدين. لماذا؟ وما هو المنطلق؟ المنطلق هو من عاملين أساسيين في الدين. العامل الأول هو عامل العقل، أن الإسلام وأن الدين إنما ينظر إلى عقل الإنسان وينطلق من العقل. بذلك في الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: إني أؤاخذ عبادي على قدر ما أعطيتهم من العقل. بمقدار ما يتعقل العقل عند البشر سواسية، ولكن بمقدار ما يتعقل أعطيتهم من العقل وأحاسبهم على ذلك. ورسول الله كان يكلم الناس على قدر عقولهم. الرواية على الصادق سلام الله عليه يقول أن الرسول لم يكلم الناس بحاق عقله، يعني بمنتهى عقله، وأنما كلم الناس على قدر عقولهم بمقدار ما يفهمونك يا رسول الله. وإلا ذلك العقل العظيم، عقل البشرية، إذا أراد أن يتكلم مع ذلك المجتمع ومع الناس لا يفهمونه، وحتى اليوم لا يفهمونه. بذلك العقل كان هو منطلقا. ولكن هل اكتفى الإسلام أن جهاز الإنسان وكيان الإنسان يتوقف على العقل؟ يقول لا يكفي، بحاجة إلى عامل آخر. العامل الآخر هو ما أشار إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه حيث قال أن العلم هو مصباح العقل، من دون علم العقل لا يعمل. الآن لو نظرنا إلى العلم والعقل، الآن الحضارة الغربية إنما تستند إلى العقل والعلم، يا ترى هل أنهم تمكنوا أن يلبوا حاجيات البشر؟ وصلوا إلى نهاية ما يحتاج إليه البشر أبدا؟ ماذا وفر إلينا الغرب؟ وفر إلينا سيارة آخر موديل، وفر لنا طائرات حديثة، وفر لنا وسائل اتصال سريعة، ولكن هل وفر تلك السعادة الحقيقية؟ الدين هو الذي يوفر هذه السعادة. لذلك جاءوا واستفادوا من الذرة، هذه الذرة جاءوا وحولوها إلى قنبلة برية تهدم البشرية، جاءوا وصنعوا أنواع وأفضل أنواع الفتك بالإنسان، هذا السلاح المتقدم. لماذا؟ للقضاء على الإنسان. هذا العلم وهذا العقل، شوف لما ما يكون دين عند الإنسان ماذا يصنع؟ يدمر ويقتل ولا يبقي شيئا. الآن خلي هذا مقدمة إلى بحثنا. إذن العلم والعقل لا يكفي، الدين هو العامل الأساسي من أجل أن نصل إلى فلسفة الحياة. الآن السؤال أنه فلسفة الدين وفلسفة الحياة، ما هي فلسفة الحياة وما هي فلسفة الدين وكيف نفسر الدين؟ تارة نذهب إلى شمر بن ذي الجوزن، كان رجل ظاهره ظاهر أصحاب الدين، كان يصلي وكان يصلي في مسجد الكوفة وراءه 500 واحد كان يصلي خلفه. تتصور شمر واحد ما كان عنده أبدا، بالظاهر ما كان عنده دين، لا كان يدعي الدين والانتماء للإسلام، ولكن انظر وتأمل كيف أنه أساء إلى الإسلام. الخلافة الإسلامية كم أنها أساءت إلى الدين وشوهت سمعة الإسلام. المتطرفون الذين يسمون أنفسهم بالأصوليين والذين ينتمون إلى الإسلام، هؤلاء يشوهون سمعة الإسلام في الغرب وفي مكان آخر. الإسلام ما كان يوما من الأيام دين قتل وإبادة، الإسلام جاء بالمحبة، الإسلام جاء بالتعاون، الإسلام جاء بالخير إلى المجتمعات. لذلك جعل هنالك نظاما وأساسا لكي لا تشوه سمعة الدين. الكثيرون ينطلقون باسم الدين ولكنهم يسيئون إلى الدين. تصور حينما تنظر إلى معاوية، كان جالس بعنوان ملك، كان جالس بعنوان خليفة لرسول الله، حينما كان يحكم هكذا. وهكذا اليوم الكثير يدعي الإسلام والدين، ولكن لما تنظر إلى سلوكه وإلى منهجه وإلى تعامله ترى أنه يسعى ليل نهار ليبعد الناس عن الدين. إذن أين هو الدين وما هو الأسلوب السليم؟ اليوم الكثير من المتدينين مع الأسف أنا أقول هذا جهلا، مو أنه تجاهل، مو من باب التعمد، يسيئون إلى سمعة الدين. تلاحظ أنه إنسان في مواظبته على صلاة الجماعة 100% ترى أنه يساعد في الخير 100%، ترى أنه إنسان ظاهر ملتزم، ولكن لما يذهب إلى البيت يتحول إلى إنسان آخر لا قيمة ولا أخلاق ولا مبادئ عنده. هذا يسمي إنسان ملتزم، هذا إنسان متدين، هذا مو إنسان متدين، وإنما يريد أن يسيء إلى سمعة المتدينين. إذن ما هو المنظار؟ أولا علينا أن ننظر وعلينا أن نمهد الأرضية إلى الناس أن الدين ليس هو بعض، أن الدين لا يخيف، أن الدين ليس هو عنوان يفر الناس منه. الكثير اليوم من الشباب يتصور إذا صار متدين يعني عليه أن يترك الحياة، عليه أن لا يتمتع بخير الحياة أبدا، لأنه فهم الدين بأسلوب خاطئ. لو تمكنا من إفهام الدين بصورة صحيحة لما هرب من الدين. مو ذلك الرجل الذي كان يأتي وهو شاب إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان شابا يرتكب الفاحشة، ما كان يجاب إليه ولا طرده رسول الله. كما أن الكثير إذا شاف واحد شاب ملابسه مو أليفة عندنا يشيرون إليه، حتى بعد خلاص يبتعد عن مجالس المتدينين، يبتعد عن الحسينيات والمآتم. ولكن الرسول قالوا له يا رسول الله هذا إنسان وشاب يرتكب الفاحشة، قال إن صلاته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. مرت الأيام والليالي، التزم هذا الشاب بالصلاة خلف رسول الله، فعلا تغير. قال رسول الله ألم أقل لكم إن صلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ إذن الدين هو كما كان لرسول الله، الدين كما كان لأمير المؤمنين. أضرب ثلاث أمثلة من أبعاد مختلفة حتى أبين الروح الصحيحة الإيجابية والسلبية غير الصحيحة. أولا اليوم إذا نظرنا إلى نظام الإدارة، الآن نظام الإدارة هنالك نظام عالمي حديث في هذه السنوات الأخيرة نزل إلى الميدان. النظام الإدارة الحديث يسمى بنظام الإيزو انترناشونال. هذا النظام في الخمسينيات بدأ في اليابان وفي أمريكا، الآن بدأ هذا النظام الإداري الجديد يسري في أوروبا وحتى في دول العالم الثالث المسمات بالدول النامية. جاء هذا النظام الإداري، هذا النظام يسمى نظام الإيزو، يأتي بنظام حديث من أجل إدارة الأعمال. الآن بإمكانك هذا النظام الإداري تستخدمه في الشركات، في الوظائف، في الدوائر الحكومية، في المؤسسات، في أي مجال بإمكانك أن تستخدم هذا النظام من أجل تمشية العمل. بإمكانك أيضا أن تستخدم نظاما قديما يؤثر على العمل ويعطل العمل. وجود المال في العمل ليس هو كل شيء، ولكن كيفية تقسيم الأعمال وتوزيع المسؤوليات ووضع الفرد المناسب في المكان المناسب، هذا النظام الإداري. إذا تمكن أن تحافظ على هذا النظام بإمكانك أن تجني هنالك كثير من الثمار العملية. ولكن إذا لم تتعامل بصورة إيجابية مع نظام الإيزو الانترناشنال ترى أنه تتأخر وتبتعد عن كل شيء وكل شيء يدمر عنده. هذه النظرة الإيجابية والسلبية. اليوم لو نظرت إلى الزواج، البعض من الشباب يقول الآن الزواج خلاص، مو الآن وقت الزواج إلا بعد فترة طويلة. ليش؟ يتصور أن الزواج سجن، إذا دخل في هذا السجن سيقيد، أنه تهدم حياته وخلاص ينتهي كل شيء، ولكن لو نظر إلى الزواج كما جعل الله تبارك وتعالى بروح إيجابية ترى أنه يجعل من الزواج سعادة له، لأن الإسلام يقول وجعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، شوف لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، يعني الزواج ليس بسجن وإنما جعل هنالك تقاربا، شوف القرآن وجعل هنالك انسجاما وانفتاحا روحيا ونفسيا وجسديا بين الزوجين، حتى جعل القرآن هنالك عبارة من الالتصاق يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هنالك توحيد في السلوك في الرؤية في المنهج، ولكن ترى يكون هذا الزواج الذي هو قد يدخل في كل دار وقد يثير المشاكل، والمشاكل شيء قضايا طبيعية، ولكن قد تتحول هذه المشاكل إلى أزمة وتارة لا تحل هذه الأزمات، والدليل على ذلك أننا حينما ننظر إلى أصل المبدأ تارة نفسر الزواج على رأي أتحكم بكل مبادئ المرأة، الإسلام لا يمر بذلك أبدا، الإسلام أولا يقول أن هنالك حقوق للزوج على الزوجة، ما هذه الحقوق؟ الحق الأول حق الزوجية وحق الفراش، والحق الثاني أن لا تخرج من الدار إلا بإذنه، والرواية عن رسول الله تقول لو خرجت المرأة من الدار من دون إذن زوجها لعنتها ملائكة السماء والأرض إلى أن تعود إلى الدار، طبعا في غير قضية واجب قد يمنعها من شيء واجب، هذا لا مو بإمكانه، ولكن شيء مستحب وغير واجب بإمكانه أن يمنعها، وإلا لو فهمنا كل ظروف الزواج ما راح يتحول إلى حالة سلبية، بالعكس إلى حالة إيجابية، الفكر ليس للزوج سلطة على زوجته، أن تكون من نفس المدرسة الفكرية هو عندها أفكار معينة لازم زوجتها تكون على نفس الأفكار أبدا، أن تكون هذه الزوجة من نفس المعتقد، إذا كانت هي كتابية كانت مسيحية والإنسان المسلم تزوجها هل بإمكانه أن يجبرها على الإسلام؟ مو بإمكانه، لا إكراه في الدين أبدا. في قضايا أخرى مثلا أن لا تمشي مع تلك المرأة ليس من حق الزوجان، إلا إذا كان الأمر يتعلق بحق الرجل، التفت إذا ينادي موضوع الخروج من الدار وحق الاستمتاع من المرأة، نعم يقول لا تمشي مع تلك المتكن لأنه ينادي حقوقه، وإلا إذا ما ينادي حقوقه مو بإمكان الرجل أن يمنع امرأته أن لا تصل الرحم، أن لا تذهب إلى دار أبيها، أن لا تذهب إلى دار أسرتها، أن تقاطع الأخ والأخ، لا ليس بإمكانه، شوف الإسلام. فإذا إذا تمكننا أن نوضح الزواج برؤية إيجابية راح يكون إلى واقع إيجابي، إذا حاولنا أن نفسره بروح سلبية يتحول إلى سلب، هذا مثال آخر من الشريعة، مثال آخر من الواقع الاجتماعي، كل هذه الروح السلبية في الدين والإيجابية، تنظر إلى قضية المواكب، هذه مواكب العزاء، أنا باقى بالليل متحمس فحت إلى المنامة إلى منتصف الليل، بس أريد أشاهد هذه المواكب، أرى صورة عن الكثير سمعت عن المواكب في البحرين، وكانت هذه المواكب ليست في البحرين وإنما في كل دول العالم منارا وتثبيتا لشعار أبي عبد الله الحسين، وهذه الشعائر هي التي تحافظ على الإسلام وعلى الدين، هذا الكميت أول شاعر بعد واقعة الطف كان يذهب إلى الدور يسكرون الأبواب 2-3-4 يجلسون في داخل الدار وينعي على الإمام الحسين 3-4 فقط وما يسمعهم أحد حتى بكاهم بخفية في داخل الدار، لأن بني أمية إذا كان يعلم ذلك كان يقتلوهم على أبواب دارهم، الآن أنت تعيش في نعمة عليك أن تشكر هذه النعمة الكبيرة، الآن أنت تعدي بحرية مطلقة، الآن تؤدي واجبك الديني، والشعار علينا أن نشكر هذه النعمة أن نستفيد منها بروح إيجابية لا تؤدي إلى إساءة إلى المذهب. المذهب بغنى عن المشاكل الجانبية، وأنما نحافظ على هذه الشعائر. الله أكبر، نظرت إلى هذه الأعداد البشرية الهائلة، هذه الجموع الكبيرة من الشباب المحتشدة وكلهم يد واحدة يعزون ينبغون على الإمام الحسين. كنت أفكر أن هذا الشباب وهؤلاء ماذا يحتاجون؟ ألا عندهم عامل أساسي وعامل مهم؟ لسه البعض يقول لي شيخنا هذا يسوي رياء، وذاك يسوي علشان تلك الفتاة الطالعة، وذاك يسوي علشان يشوف صديقه، وذاك جاي للتحدي. أنا أقول جاي للحسين، والحسين هو الذي يهديه، حتى لو كانت عند نية باطلة، حتى لو كانت عند نية خطأ، حتى تفكير خطأ عند شيء بدأ الموكب، ولكن لا تهدأ. مو انه خلصت ايام عاشوراء، خلصت ايام وفاة الامام امير المؤمنين، كل واحد راح على سوالفه، كل واحد راح على قضاياه، وانما السلام عليكم، صلوا على محمد وآل
محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
تفضل شيخ.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. تفضل.
لا يعني أن الإنسان الذي يذهب إلى هذه المواكب، وإن قد يكون شاب لا يصلي، قد يكون شاب غير ملتزم، ولكن ليس معنى ذلك أننا نقول أن الذين يعزون على الإمام الحسين هؤلاء أناس غير ملتزمين ليذهب إلى هذا الموكب لكي يعز في هذا الموكب على الإمام الحسين، ولكن الإمام الحسين هو الذي يهديه، بشرط أن نجعل لهؤلاء الشباب برنامجا. مو أنه خلص صار الموكب وانتهى العزاء وتركنا هؤلاء الشباب. الإمام الحسين لا يحتاج إلى أناس فقط يعزون، أنه يعزي عن الحسين ولا يصلي. أقول هذا العزاء ناقص. يعني ماذا؟ يعني كأنك تصلي من دون وضوء، كأنما الإنسان من باب المثال نعوذ بالله يرتكب الزنا ويصوم شهر رمضان. شنو قيمة هذا العمل؟ ها؟ مثل تلك الفنان اطلع بالتلفزيون، خلص شهر رمضان مبارك، تقول الآن رحب بالمشاهدين، والآن الحمد لله صمنا شهر رمضان مبارك، ونرجع على الدكتور عدس مالتنا. هذا مو صلاة ولا صيام ولا عمل، وإنما العمل الكامل أننا علينا أن نستفيد من هذه الروح الإيجابية. قد يكون هنالك سلبا وأخطاء، وهؤلاء هم شبابنا، أبناؤنا، إخواننا، أن نحول هذه الروح الحسينية، أن الإمام الحسين إنما قتل واستشهد الإمام من أجل الصلاة، من أجل مبادئ الحق، من أجل مبادئ الالتزام. هذه ثورة الحسين. هذا مدعو أمير المؤمنين، تقول له أنت الشاب المعزي، لما تندب على صدرك وتنادي يا علي يا حيدر، إنما عليك أن تعلم أن علي بن أبي طالب حينما رحل من الدنيا قال الله الله في الصلاة، الله الله في القرآن، الله الله في نبل أمركم. هذه الوصايا، ولكن المشكلة ثغرة موجودة، ثغرة موجودة. ثغرة ماذا؟ أن هنالك فراغا بين المتدينين وبين من يتظاهرون بالتدين. لاحظ، يعني هذا الشاب الآن يحضر الموكب، زين، خليجي واحد يأخذ بيد هذا الشاب ويدليه على الطريق، ما في أحد أبدا. هذه المشكلة، عندنا ثغرة، نسوي العمل، نسوي المواكب، نتعب، ندفع الأموال، نرتب كل شيء، ولكن وقت قصف الثمار، يوم اللي ناخذ النتيجة نقف. لذلك تلاحظ هذا ابنك وهذا أخوك وهذا الشاب الحسيني اللي عز في هذه المواكب مو موجود معاه، ما يخرج من فكر أهل البيت، بعيد عنا. وبعيد عن فكر أهل البيت، وواحد يقول أنا حتى إذا ما أصلي ولكن أعزي، بارك الله فيك، ولكن هذا الحسين ما يقبل منك. الحسين يريد واحد يعزي ويصلي، لأن الحسين إنما قتل من أجل هذه الصلاة. إذن هاي ثلاث أمثلة، أنه بإمكان الإنسان أن يستفيد من الدين بروح إيجابية، يكون مثالا على الدين، مثال توعوي، مثال حضاري، أن الدين لا يخيف الآخرين، وسيما الشباب. إذا قدرنا اليوم نوضح هذه الصورة الصحيحة للدين، الذين يسيئون للدين نبين للشباب وللمجتمع أن هؤلاء لا يمثلون الدين. الإمام أمير المؤمنين كان يمشي مع كميل بن زياد، وإذا بكميل يسمع في منتصف الليل، يسمع هنالك دعوة مع الله، هنالك مناجات، هنالك رجل يقرأ القرآن، أمن هو قانت آناء الليل أعجب بقلبه كميل. الله، شنو هذه المناجات؟ شنو هذا قراءة القرآن؟ شنو هذا توجه إلى الله؟ وإذا بأمير المؤمنين ينظر إلى الغيب، لأنه عين الله، سلام الله عليك يا أبا الحسن. وإذا بعلي قال له، قال لهذا الرجل وهو كميل، قال يا كميل لا تعجبك طمأنة الرجل. خلاص الإمام أعطاه رسالة بدون توضيح، لأنه هذا من المقربين لأمير المؤمنين. يدري علي بن أبي طالب ما يتكلم هكذا، وأنما يتكلم بروح إلهية إيمانية. مرت الأيام والليالي، وحينما جرت تلك المعركة في النهروان، جاء أمير المؤمن وضع السيف على رجل، قال له يا كميل أمن هو قانت آناء الليل؟ طلع مع الخوارج لقتال علي بن أبي طالب. المظهر أنه أنا رجل دين، ورجال الدين هم مظهر الإسلام، ولكن أتكلم عن نفسي بشرط أن أحمل لواء الإسلام، بشرط أن أحمل لواء أمير المؤمنين، بشرط أن أترجم فكر أهل البيت إلى واقع سلوكي، لا أنني الظاهر فقط. لأن اليوم التبس الأمر علينا، لذلك الذين يتظاهرون بالدين، الذين يدعون الانتماء إلى الدين، الذين يدعون الانتماء إلى فكر أهل البيت، وترى أن أهل البيت براء منهم ومن أفعالهم وأقوالهم وأفكارهم، لأنهم يسيئون إلى أهل البيت وهي المذهب أكثر مما هم يخدمون المذهب ويخدمون هذا الفكر. والظاهر أهل البيت العالم ما زال يبحث عن فكر أهل البيت سلام الله عليهم. هذا في جانب، وفي جانب آخر انظر إلى أهل البيت كيف أنهم ربوا هذه الروح الإيجابية، هذه النظرة الإيجابية إلى الدين، شلون ربوا المجتمع. يقول سعيد بن المسيب: أصيبت المدينة بقحط، انقطع الماء، خرجنا خارج المدينة. الناس تعرف الاستسقاء، لما الناس تطلع إلى خارج المدينة أي بلد، الناس يبعدون بين الرجال والنساء والأطفال وحتى الدواب وكل شيء، يتوجهون إلى الله، يكثرون من الاستغفار والدعاء والابتهال والمناجات والخضوع والخشوع إلى الله تبارك وتعالى. وإذا ترى في تلك اللحظات، يقول سعيد بن المسيب: وإذا بي أنظر إلى شاب أسود وضع وجهه على التراب وهو ينادي: إلهي، سيدي، مولاي، دعاء وخشية وبكاء، إلهي لا أرفع وجهي من التراب، إلهي لا أرفع وجهي من التراب حتى تنزل المطر علينا. في تلك اللحظات وهو بخشوع وخضوع يقول: وإذا بالسحب جمعت ونزل علينا المطر، قلت: من هو هذا الشاب؟ أين تربى؟ في أي مدرسة؟ من يربى على هذا الانتماء إلى الله تبارك وتعالى؟ يقول: حينما رجع صرت أمشي وراءه دخل إلى المدينة وإلى أزقة المدينة وإذا به يطرق دار الإمام زين العابدين عليه السلام. هذه المدرسة، هذا الانتماء. الإسلام لا ينظر إلى الشكل وإنما ينظر إلى الجوهر، ينظر إلى الواقع. دخل يقول بعد لحظات دخلت خلف دخلت على الإمام زين العابدين ابن رسول الله، هنالك غلام من غلمان، أنا أريد هذا الغلام اشتري من عندك. الإمام التفت إليه يا ابن المسيب تعلم احنا ما نعطي هكذا شيء بمال وإنما هو هبة لك وهدية، ولكن أين هو؟ شنو اسمه؟ قال لا أعلم. وإذا بالإمام جمع الغلمان جميعا نظر إليهم، قال يا ابن رسول الله اللي أريد ما موجود بيناتهم. قال الإمام هل هنالك غلام آخر؟ قال بلى، غلام يعمل في الإصطبل. الله أكبر. ولكن شوف العلاقة مع الله، شوف الانتماء إلى الله تبارك وتعالى. شوف هذا حينما كل العوامل التي تحجب الدعاء حينما تقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تمنع الدعاء، حينما يتوجه الإنسان ويتم هذا الانقطاع بينه وبين الله، يقول نادوا هذا الغلام جاء؟ قلت نعم يا ابن رسول الله هو هذا الغلام. الإمام التفت إليه قال اذهب الآن مع سعيد بن المسيب. وإذا بهذا الغلام صار يبكي، صار يقول يا رجل لماذا أبعدتني عن سيدي ومولاي زين العابدين؟ كنت في خدمة سيدي ومولاي، ليش بعدتني عن الإمام؟ وإذا بهذا الرجل صار يبكي وبكى هو أيضا. قال له الرجل لأني رأيت منك ذلك الموقف في الصحراء. لما عرف هذا الغلام رفع يده إلى السماء قال إلهي هذا السر كان بيني وبينك، ولكن بما أن هذا السر الآن انكشف لا أريد الدنيا ولا أريد الحياة. في هذه اللحظات بكى الإمام، بكوا جميع الغلمان. خرج سعيد بن المسيب يقول ما وصلت إلى داري وإذا برسول من الإمام زين العابدين يقول يا سعيد إن أردت أن تحضر جنازة هذا الغلام سيشيع في هذا اليوم. شوف هذا التوجه، هذا الانقطاع. إذا كانت المدرسة هي مدرسة أهل البيت، إذا كان الفكر هو فكر أهل البيت الواقعي، إذا لا نخشى من أي شيء ولا نخاف من أي شيء، ولكن المهم كيف يتعرفون الناس على فكر أهل البيت، كيف نوضح لهؤلاء الشباب ما هو الدين، وأن الدين إنما هو لخيرهم ولدنياهم وآخرتهم أيضا. فترى أن الناس حينما ينظر إلى علي بن أبي طالب في مثل هذا اليوم وقد ضج في الكوفة وهي تنادي وإمامها وعليا، شو السبب؟ لماذا؟ لأنهم نظروا إلى علي بن أبي طالب أنه النفس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجسد أخلاق الرسول وسيرة الرسول ومبادئ الرسول، لذلك فقدوا الرسول بفقدانهم لأمير المؤمنين سلام الله عليه. حتى أن الإمام الحسن والإمام الحسين حينما دفنوا الإمام أمير المؤمنين ورجعوا من دفن أمير المؤمنين، كما سمعتم في التاريخ أنه مروا بخريبة وإذا بهم يسمعون إلى نداء وإلى بكاء، دخلوا إلى داخل الخريبة وإذا بهم يجدوا شيخا كبيرا بصيرا لا ينظر يبكي يبكي بكاء عاليا. التفت إليه الإمام الحسن قال له يا رجل لماذا هذا البكاء؟ لماذا هذه اللوعة؟ قال له إن كان رجلا يأتيني منذ 3 أيام، هذا الرجل لم يأتيني لا أعلم عن أخباره شيئا. التفت إليه الإمام الحسن قال له هل تعرف اسمه؟ قال لا أعرف اسمه، ولكن كان يأتيني ويطعمني وهو الذي كان يهتم بشؤوني، ولكن لا أعرف اسمه. هل لك صفة من صفاته؟ قال بلى، كان إذا ذكر الله كل حجر ومدر في داخل الخريبة الكل يذكر الله مع هذا الرجل. وإذا بالإمام الحسن صار يبكي، قال: يا رجل، هذا هو أبي أمير المؤمنين، هذا هو علي بن أبي طالب، وقد رجعنا الآن من دفنه. وإذا بهذا الرجل صار ينادي: واخذ نتاع منك يا أمير المؤمنين. هاي الأيام اللي كان يأتي عنده ولكن ما كان يعرف الإمام، قال: خذوني إلى قبر سيدي ومولاي أمير المؤمنين. أخذوه إلى قبر أمير المؤمنين، فقال لهم: اجعلوا يدي على القبر، المسون القبر. حينما وضعوا يده على القبر وإذا به صار ينادي: وإماما وعليا وعليا، إلى أن فقد الدنيا وإلى أن مات ورحل من الدنيا. نعم، في مثل هذا اليوم جاءوا أولاد الإمام أمير المؤمنين، هؤلاء الذين كانوا مع علي بن أبي طالب منذ أيام. جاءت زينب وجاءت أم كلثوم، الحسن والحسين، أبو فاضل، هؤلاء أولاد الإمام أمير المؤمنين جاءوا عنده واستمعوا بعدما رحل من الدنيا. لذلك قام الإمام الحسن بتغسيل جسد الإمام أمير المؤمنين، والحسين يصب الماء على جسده، ولكن الجسد هو الذي يتقلب. ملائكة الله هي التي تكفلت بجسد أمير المؤمنين. وإذا بالإمام الحسن بعدما كفن الإمام أمير المؤمنين بخمسة قطع بعد ذلك وضعوه في جنازة، ولكنهم صاروا يحملون الجنازة من الخلف. أتعرف لماذا؟ لأن ميكائيل وجبرائيل هم الذين تكفلوا حمل هذه الجنازة. ذهبوا في تلك الليلة المظلمة جبرة الإمام هو الخليفة، ولكن يدفن في الليل كما دفنت فاطمة سلام الله عليها. لذلك كانت حينما أخذوا الإمام أمير المؤمنين ودفنوه، لذلك أول من زار هذا الإمام، من الزارة الذي زار الإمام هي زينب، لأنها لم تذهب معهم. فحينما ذهبت على قبر أبيها صارت تنادي: وابتا وعليها وسيدها. هذه مرة. ها، والمرة الثانية حينما ذهبت إلى جسد أبي عبد الله تقول سكينة حينما سقط أبي الحسين على رمضاء كربلاء: نظرت إلى عمتي زينب تقوم تارة وتجلس أخرى وتحط التراب على رأسها وهي تنادي: واخا وحسينا. وصلت إلى جسد أبي عبد الله، ولكن من كثرة الدماء قالت له: أنت الحسين أخي، أنت ابن والدي، أنت حمانا، أنت رجاء ما تصيح بصوت يحسين وين تصيح بصوت يحسين وين
Yeah. عليك بجدي رسول الله إلا ما كلمتني يا نور عيني ما كلمها الإمام مجهولا بجراحاته أخي أبا عبد الله أقسم عليك بحق أبي علي ما سمعت منه جوابا ولكن جابت لأسيم استوت بعلي بن أبي طالب أخلت سروت بالإمام الحسين أبي علي أخلت الإمام يهتز من مكانه شنو هذا الاسم اللي هز الحسين وهو تلك الحالة شي سمو فيك قالت أخي أبا عبد الله عندك حالة ها أخي أبا عبد الله أقسم عليك بأمي فاطمة إلا ما كلمتني يا نور علي تحرك الحسين من مكانه مسح الدم والتراب ثم قال لها أخي زينب لقد كسرت قلبي وزدتيني هما فوق همي أخي زينب ارجعي إلى العيال واحفظي الأطفال وأولادي
أمن يجيب
والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبغربة زينب ارفع وجهك من السماء وبغربة زينب يا الله حوائج المحتاجين اللهم اجعل عواقب امورنا خيرا ثبتنا على ولاية امير المؤمنين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية يا الله دعاء الإمام الحجة سلام الله عليه اللهم كن لولي شهر الحجة صلواتك
الفاتحة مع الصلوات